لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكويل باشينيان، عبر بزشكيان عن موقف طهران الثابت في الدفاع عن حقوقها القانونية، مشيرا إلى أن تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تحركها ضد العمل العدواني والإجرامي الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي أثار استياء وسخط الشعب ونواب البرلمان في إيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي: إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاثة يلعبوا دورا فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آليات الزناد التي تفتقر لأي أساس أخلاقي أو قانوني. وكتب عراقشي على منصة إكس: الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وهي التي انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران هذا العام واختارت الخيار العسكري وليس إيران، لافتا إلى أنه لن تكون هنالك أي جولة جديدة من المفاوضات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة. أكد وزير الخارجية عباس عراقشي أن الملف النووي السلمي الإيراني لن يحسم دون إرادة حقيقية من الطرف المقابل، مشيرا إلى أن بلاده تريد رؤية هذه الإرادة قبل أن تتخذ قرارا باستئناف المفاوضات. وفي السياق ذاته أشار عراقشي إلى أن الهجوم الأخير على المنشآة الإيرانية أثبت لا وجود لحل عسكري، لافتا إلى أن طهران لا تثق بأي هدنة مع كيان الاحتلال وهي جاهزة لأي خرق محتمل، وأن الحل الوحيد للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني هو الدبلوماسية. وحول الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية، اعتبر عراقشي أنها عدوان غير مبرر للكيان الإسرائيلي على بلادها التي مارست حقها بالدفاع عن النفس وأجبرت المعتدين على التراجع واستجداء وقف إطلاق النار. ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة دامية ضد منتظري المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر طبية أن نحو 90 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم 36 من منتظري المساعدات، وأصيب أكثر من 100 آخرين بعد إطلاق الاحتلال النار تجاههم خلال انتظارهم شمال رفح وجنوب خان يونس. كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم رضيع وطفل باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين باستهداف الاحتلال الجبلي البلد شمال القطاع. في تقريرها اليومي أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى نحو 900 شهيد و5,745 إصابة. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 59 ألف شهيد وأكثر من 140 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وجاء المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء دوليا عاجلا إلى المجتمع الدولي، دعا فيه إلى تحرك فوري لإنهاء ما وصفه بكارثة الأوضاع الإنسانية والتجويع الجماعي في قطاع غزة. وطلب المكتب في ندائه بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي عبر فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، ورفع الحصار فورا عن القطاع، وتحرك دولي بفتح تحقيق عاجل في جريمة التجويع وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عادلة. شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا استمرار الاشتباكات العنيفة بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية رغم إعلان السلطات السورية عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وأظهرت مشاهد مصورة انتشارا للاشتباكات باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة في مؤشر على تصعيد عسكري بالمنطقة دون أي بيان رسمي يوضح أسباب استمرار القتال. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
رغم إعلان السلطات السورية عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وثقت مشاهد اندلاع معارك عنيفة وتواصل واشتداد الاشتباكات بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، وذلك عقب رفض عدد من مسلحي العشائر الالتزام ببنود الاتفاق وامتناعهم عن الانسحاب من مواقعهم أو السماح بنشل قوات تابعة للإدارة الانتقالية في المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن مسلحي العشائر نفذوا سلسلة هجمات من المحاور الغربية والشمالية الغربية لمدينة السويداء في محاولة لاختراق الدفاعات باتجاه مركز المدينة، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محاور والغاء المجدل الصناعة ومحيط دوار العمران. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بلغت أكثر من 940 قتيلا في واحدة من أعنف جولات العنف التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع المواجهات. وفي مقلب آخر، أعلنت حكومة الجولان عن مباشرة قوات الأمن السورية الانتشار في عدد من المناطق بهدف ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والحفاظ على النظام العام وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم. وحذرت الرئاسة من أي خرق للاتفاق، مؤكدة أن أي انتهاك يعد مساسا صريحا بالسيادة الوطنية وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة. وزعم المتحدث باسم الداخلية السورية أن المجامع العشائرية تجاوبت مع دعوة الجولاني للالتزام بالاتفاق الذي وقع برعاية دولية وحددت مهلة تنفيذ كافة مراحله ب48 ساعة. وتتضمن بنود الاتفاق انتشار قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباكات في مناطق الريف الغربي والشمالي بمحافظة السويداء، وأن تتواجد القوات الأمنية على الطرق الرئيسية والأماكن الحاكمة وليس ضمن مناطق المدن منعا للاحتكاك. وتضمن الاتفاق أيضا فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء، بينها معبر بصر الشام ومعبر بصر الحرير، لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء، والعمل على تأمين جميع المحتجزين من البدو بمناطق سيطرة الفصائل الدرزية على أن يتم تبادل الأسرى والمعتقلين بعد إتمام الاتفاق.
بهذا مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصابي أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء آخر من برنامج ألوان ثقافية، الذي يتناول في هذه الحلقة موضوع ثقافة العزاء الحسيني وطبيعة إقامتها في أنحاء مختلفة من إيران، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الإخوة والأخوات، حملت بعض المناسبات التاريخية الدينية في إيران بصمتها الخاصة في المدن الإيرانية، ومنها مراسم شهر المحرم وتحديدا العاشر منه، أي يوم عاشوراء، حيث يحيي مختلف الأقوام هذه الواقعة التاريخية وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تعكس اعتقادا واحدا، وهو التزام بعزاء الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الأحبة، نستعرض هنا بعض هذه العادات وأشهرها في مناطق إيران، حيث توارثها السكان عن أجدادهم وتناقلوها فيما بين مدنهم. بعضها لا زال يحتفظ برونقه، وبعضها الآخر شهد ضعفا في المدن الكبرى. هنا يجب الإشارة إلى أن الكثير من كتب التراث تشير إلى هذه المراسم والعادات وكيفية تناقلها عن الأجداد شفاهيا، مع توضيح الروايات المختلفة التي تقوم عليها هذه المراسم، ونذكر في هذا البرنامج أشهرها.
أيها الكرام، تعد عروض التعازي المسرحية التي تعرف في إيران باسم تعزية خاني أو روز خاني أو شبيه خاني من أهم أدوات الترويج لحادثة عاشوراء، وتعد شكلا فنيا يحمل مضمونا دينيا يمس الجانب الروحاني للإنسان مساسا مباشرا، ليس بالنسبة للمذهب وأتباعه فحسب، بل بالنسبة لغيرهم أيضا، خاصة وأنها تقوم على أساس سرد سيرة أهل البيت عليهم السلام وحادثة كربلاء بلغة المسرح والشعر.
أما أهم عناصر خشبة المسرح فهو التابوت الذي تتخلله فتحات تسمح بوضع الفوانيس بداخله، وتوضع المشاعل في مقدمة الخشبة، يليها القوس المنسوب للإمام الحسين ورمحه. يقوم بالأدوار في هذه العروض ممثلون محترفون في العروض الكبرى أو أفراد من عامة الشعب في العروض الشعبية. من أهم مشاهد العروض السيارة الموكب المفجع الذي يحمل موكب السبايا، وفيهم الإمام زين العابدين والنساء ورؤوس الشهداء إلى الكوفة ثم الشام.
لقد جسدت عروض التعازي في إيران الجوهر القيمية للنظام الإسلامي في البلاد، والتي تحكي بلغة الفن والمسرح الصراع الأبدي بين قوى الخير أو الضعفاء وقوى الشر أو الجبابرة. وتلك العروض واحدة من أهم وسائل نشر مدرسة الإمام الحسين عليه السلام والدعوة إلى معرفة قيمها وأهدافها.
مائدة النذور الحسينية في إيران والتي تتسع للفقير والغني. أيها الأحبة، تعتبر تأدية النذور وتوزيعها في شهر محرم الحرام في جميع المحافظات الإيرانية الطقس المحبب والسائد في كل عام، حيث تتسع المائدة الحسينية لجميع المعزين في شهادة الإمام الحسين عليه السلام. ينتشر هذا التقليد الضارب في القدم بين المسلمين وحتى بين أتباع الديانات المختلفة، بما في ذلك الأرامنة والزرادشتيون، وذلك في مختلف المناسبات الدينية وشهر محرم الحرام تحديدا. فتوزيع أنواع النذور خلال هذه الأيام بما يشمل القماش الأخضر والأسود والعصير والماء وأنواع الأطعمة كاد أن يملأ جميع الأحياء والمناطق. ويعتقد الناس أن توزيع الطعام في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء يعكس الشغف الحسيني بين الناس، وهو مما أسس له أهل البيت عليهم السلام وأكدته تعاليم القرآن الكريم في مجال إطعام الطعام على حب الله.
أيها الكرام، من أشهر عادات شهر المحرم في مناطق غرب إيران ننتقل إلى مراسم تعرف بمراسم شاه حسين. تناقل أهالي أذربيجان وأردبيل العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بمحرم وعاشوراء، أشهرها شاه حسين التي تبدأ من أواخر شهر ذي الحجة وتستمر حتى ظهر يوم عاشوراء. ينشد المشاركون في العزاء الحسيني عبارات خاصة مع حركات محددة باستخدام العصي، حيث يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك، ويقف المعزون بشكل منتظم في هذه المراسم يضعون العصي على الأرض ويرددون بصوت عال شاخ سي، أي الشاه حسين، ثم يرفعون العصية نحو الأعلى لتصل إلى مفرق الرأس ويرددون بصوت عال واخسي، أي وحسيناه. تشير هذه الحركة إلى استعداد المعزين لنصرة الإمام الحسين وأصحابه عليهم السلام، وإن حالت بينهم وبينه القرون المتمادية.
رفع الأواني العادة الأخرى وهي رفع الأواني تنتشر بشكل خاص في مدينة أردبيل وتسمى بالفارسية تاشت غوزاري، وتقام في الأيام الثلاثة التي تسبق محرم، حيث يتقاسم المشاركون الأيام الثلاثة بالتناوب للقيام بهذا التقليد. يتجمع المشاركون في تقليد رفع الأواني في الحارات، حيث يقوم كبار الحاضرين برفع الأواني فوق رؤوسهم التي تكون إما برونزية أو نحاسية، ويتجه المشاركون نحو المساجد وهم يكررون شعار دخيلك يا أبا الفضل. يدخل بعدها حامل الأواني إلى المسجد بعد الدوران حوله، ويضعون الأواني في أماكن مخصصة، ثم يملأها آخرون بالماء الذي حمل أيضا في جرار على الأكتاف. ينادي المشاركون أبا الفضل العباس للتذكير بعظمة ساق العطاشة.
يعتقد بعض المؤرخين أن هذا التقليد يرمز إلى أهمية الماء ومكانته في حادثة عاشوراء، ويقول البعض إنه حسب رواية عاشوراء فقد منع الإمام الحسين عليه السلام وأفراده من الاقتراب من نهر الفرات لشرب الماء، مما أدى إلى نقص ذخيرة الماء الموجودة مع القافلة. كما ينادي المشاركون في هذا التقليد نداءهم لأبي الفضل العباس عليه السلام للتذكير بعظمة ووفاء المضحي حامل اللواء وساق العطاشة العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
أرقام ودلالات.
خلال مشاركته في مؤتمر أقيم بهدف تنظيم وتنمية نشاط المجالس الحسينية في البلاد، أكد الشيخ علي علمي مدير تنظيم الهيئات واللجان الدينية في البلاد ضرورة أن تخدم البرامج والنشاطات في المجالس الحسينية عنصر التبيين الذي أكده قائد الثورة الإسلامية مرارا وتكرارا، مشددا أنه لا ينبغي أن تقتصر تلك النشاطات في دائرة العزاء والبكاء فحسب، بل إنها يجب أن تقوم بتسليط الضوء على ضرورات العصر والمعضلات الاجتماعية والتربوية والثقافية، كمعضلات الشباب واليافعين والأسرة، ووفقا لتعاليم القرآن والعترة الطاهرة. وضمن حديثه أشار إلى عدد المجالس الحسينية في البلاد وقال: في إيران توجد أكثر من 100,000 مجلس ديني نشط على مستوى البلاد، والمهمة الرئيسية لها هي إحياء المجالس وإقامة العزاء على مصائب حلت بأهل البيت عليهم السلام، خاصة سيد الشهداء عليه السلام. وقد تطورت طبيعة نشاطات هذه المجالس على مدى 43 عاما منذ الثورة الإسلامية، حيث جسدت المجالس والمواكب الحسينية حضورا فاعلا في مختلف الأصعدة، وقدمت خدمات جليلة عند بروز المشكلات والكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد. كما ذكر أن طهران لوحدها تشهد إقامة 12,000 مجلس عزاء تم تسجيله رسميا، وبمثل هذا العدد هناك المجالس التي لم يتم تسجيلها رسميا، إضافة إلى نحو 17,000 رادود ونائح يديرون تلك المجالس في طهران.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم مع برنامج ألوان ثقافية والحديث عن ثقافة العزاء الحسيني في إيران. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى مناطق صحراء كوير وما تشهده من طقوس عزائية في شهر المحرم، مراسم نخل المآتم. تعتبر مراسم نخل المآتم أو ما تعرف باسم الطواف بالنخيل إحدى أشهر وأقدم المراسم التقليدية في وسط إيران وصحراء كوير، حيث تقام في عدة مدن منها قوم وكاشان وأبيانة وخور وبياباناك وزوارة وأردستان وناين وغيرها، إلا أن أعرق هذه المراسم تقام في يزد.
نعم أيها الأكارم، يجمع أهالي المدينة مساهمات الراغبين في المشاركة وتبرعاتهم العينية والمادية تحضيرا لشهر محرم الحرم. أغلب المساهمات تكون بالأقمشة السوداء والملونة وألواح الخشب التي تجمع من أجل صناعة النخلة، والنخلة هي على شكل خشب ضخم يشبه شجرة النخيل إلى درجة ما، وله عدة أسماء أشهرها النخلة.
بعض أشجار مدينة يزد موقوفة لأجل هذا البناء الخشبي الذي يساهم في صنعه متطوعون من شباب المدينة ورجالها. يبدأ العمل مبكرا لشد ألواح الخشب ورفعها بألواح أخرى لتحمل على الأكتاف في يوم عاشوراء. تغطى النخلة بأقمشة سوداء وأخرى ملونة تحمل رموزا مختلفة، لكن رمز النخلة الرئيسية يعني جثمان الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الكرام، يرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية جاءت من احترام سكان البادية بشكل خاص للنخيل، فيما يرى البعض أن أول تصميم خشبي صنع لهذه المراسم كان من أشجار النخيل وربما حمل من أرض العراق. وهناك رواية تقول إن جثمان الإمام الحسين عليه السلام حمل يوم عاشوراء على جذع شجرة نخيل وشيع إلى مثواه الأخير. كل هذه الدلالات تنعكس في مراسم نخل المآتم في يوم عاشوراء، حيث يحمل عدد كبير من الرجال هذه النخلة في مراسم مهيبة يشارك فيها أهالي المدينة من مختلف الطوائف، حيث يشارك أيضا الزرادشتيون في صنع النخلة والمراسم احتراما منهم للإمام الحسين عليه السلام.
مراسم جاووش العزاء منادي العزاء. تقام هذه المراسم بشكل أساسي في مدينة كاشان إلى جانب بقية التقاليد المتبعة في عاشوراء في منطقة صحراء كوير وسط إيران. يستقبل أهل كاشان محرما بقراءة المراثي والإعلان عن بدء العزاء عبر موكب يعرف باسم منادي العزاء. في بعض الأحيان تكون قراءة المراثي بشكل فردي وأحيانا أخرى بشكل جماعي.
نعم أيها الأكارم، ينطلق الموكب قبل أيام من شهر المحرم وينشدون المراثي بصوت عذب، ترافقهم حملة الأعلام، ويرتدي الجميع ملابس نظيفة وشالات مرتبة. يحفظ أهل كاشان نص المرثية المخصصة لهذه المراسم منذ 500 عام.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معا إلى الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وكذلك أحيي وأسلم على ضيفي الكريم الدكتور سيد جعفر الموسوي، الأستاذ الجامعي، أستاذ في الشريعة والقانون والناشط الثقافي من محافظة خوزستان. دكتور، هناك تأكيد على إقامة مراسم العزاء والشعائر الحسينية بشكل شعبي، برأيكم لماذا هذا التأكيد؟
السلام عليكم جميعا وعلى الأخوة المستمعين. أولا، الشعائر هي دلالات وعلامات على موضوع ما في الدين أو الإسلام ومن سمى خص النبي وأهل بيته الكرام، وخصوصا قضية عاشوراء، لأن كلما مرت علينا بأذهاننا كلام رفع الشعائر يتطارد الفكر ويذهب إلى الشعائر الحسينية وثورة الإمام الحسين لإحياء الشريعة والدين وتقديم القيم لهذه الأمة التي أرادوا إطماسها من الأمويين والتكفيريين في ذاك الزمن وإلى يومنا هذا. أختي الكريمة، وأما إقامة الشعائر بشكل شعبي الآن كما تفضلت بالسؤال، جدا سؤال قيم وله مكانة في هذه الشعائر الحسينية. إقامة الشعائر بشكل شعبي، أولا أن تكون الشعائر من الضروري، والعمل على تحويل الشعائر الحسينية إلى ممارسات ذات أبعاد مختلفة أختي الكريمة، الأخلاقية، الدينية، الاجتماعية، الثقافية، لأن شعائر الإمام الحسين هي بذاتها مدرسة خرج منها أجيال يحملون الثقافة والإباء والعطاء.
الإمام الحسين هو رؤى فكرية وثقافية.
نعم أختي الكريمة، يعني من الضروري والعمل على تحويل الشعائر الحسينية إلى جامعات، إلى ممارسات ذات أبعاد مختلفة. أولا البعد الأول وهو البعد الاجتماعي الشعبي، يعني المتداول بين الشعوب الآن. لما يهل شهر محرم الحرام ننظر إلى الناس، شوف الأعلام السود الآن ترفع، الملابس تتغير، الوجوه تتغير، وتعظيم الشعائر، كل بيت ومحب لأهل البيت، الحسينيات، المساجد، الشوارع كلها. وأما البعد الثاني هو الاحتفالي العام، الناس بمن تحتفل، شنو هذا الاحتفال هذا، ليش الاجتماع هذا، ليش الناس تجمع في هذه الحسينية وفي الشارع والمواكب. أما البعد الجماعي وهو الشعبي وهو هذا المحور من سؤالكم، يؤدي إلى الوصول إلى الغاية المطلوبة بطريقة مؤثرة وفاعلة ومعبرة عن سمو تلك المعاني الحسينية. جميل. لما يرتقي المنبر الخطيب ويقدم مثلا أول بداية يقول وتضعضع الإسلام بعد مصابه والدين يبكي فقده والسؤدد ثم استباح الطاهرات حواسرا وهكذا إلى آخره، يعني اشتملوا من بعد الحسين مبدد وكيف القرار وفي السبايا زينب، وهذا خلي يفد طابع. نعم
يعني أفضل دكتور، هل هذه الشعائر والمراسم العزاء بشكل شعبي تساهم أيضا في ترسيخ الإيمان وروح التدين في نفوس الشعب؟
نعم هذه الشعائر تقام في المجالس والمطلوب إيصال الفكرة الحسينية،
نعم،
وما أراده في ثورته في كربلاء المقدسة التي بقيت إلى يومنا هذا، وبقاؤها حب الحسين وحب الدين، كما قال الإمام الباقر عليه السلام: احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، شيعتنا عجن من فاضل بينتنا. رفع القيم الحسينية في هذه الشعائر وفي أقامة المجالس، رفع القيم الحسينية، يعني تشوف الإنسان يجي يتفرغ من كل عمله ويدخل مجلس الإمام الحسين،
من كل شرائح وطبقات المجتمع يحضرون في هذا المجلس.
ولمن؟ لأن احترام شعيرة الإمام الحسين وثورة الإمام لها تأثيرها في المجتمع وتقديرها وفهمها بصورة صحيحة والتفاعل معها، إيمان بها والعمل بمضمونها. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت للإصلاح. إصلاح إيه؟ إصلاح أمة جدي، أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
طيب يعني دكتور عفوا على المقاطعة، هل هناك أمور خاصة يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار حتى نصل إلى المطلوب والهدف من وراء إقامة هذه الشعائر والمراسم؟
نعم هذا هو السؤال، هذا هو التفاعل معها والإيمان بها والعمل بمضمونها. إذا عملنا بالمضمون، مضمون الثورة الحسينية والشعائر، وصلنا إلى المراد المطلوب أختي الكريمة، بلوغ جميع أهدافها. هذه الشعائر لازم توصل إلى غاية المراد، يعني أنا وصل فكرة الإمام الحسين للشعوب، للمجتمع، فكريا، عقائديا، ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، تنضوي جميع الأشياء اللي نذكرها تحت ثورة الإمام الحسين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومقاصد ثورة الإمام الحسين، الشعائر الحسينية لازم تتصنف بشروط. الشرط الأول الكريمة والمجتمع الكريم أن تحمل القيم والمعاني والعبر والدروس التي جاء بها الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين ورسالة الإمام الحسين، الشعائر الحسينية لازم تذكر.
جميل، لأن الحسين سلام الله عليه هو عبرة وعبرة، ليس فقط العبرة فقط.
نعم. عبرة وعبرة، ومجلس الإمام الحسين يحمل القيم والمعاني، لأن الحسين عبرة ودروس، وهذه العبرة والدروس التي جاءت بها ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لإحياء الأمة ورسالته في الشعائر الحسينية، هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني أن تكون قادرة على إيصال تلك المعاني والتعبير عن تلك القيم بشكل فعال، لا بس قول فعل وإيصال الهدف المطلوب، وأما الشرط الثالث أختي الكريمة أن تكون خالية من أي دلالات سلبية.
لا يسعني في ختام حديثنا سماحة الدكتور سيد جعفر الموسوي الأستاذ الجامعي في الشريعة والقانون والناشط الثقافي من محافظة خوزستان إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى ونهج أبي عبد الله الحسين ورزقنا زيارته في الدنيا.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نتوقف عند طبيعة المراسيم الحسينية في أيام شهر محرم الحرام.
أيها الأحبة، إلى شمال إيران ومراسم العزاء الحسيني في محرم الحرام، مراسم رفع الرايات. يعود تاريخ هذه المراسم إلى ما قبل 8 قرون، حيث ينطلق كبار القوم وأبناء الشيوخ والسادة في كل مدينة ليرفعوا رايات العزاء والأعلام السوداء في مناطقهم. لا تنحصر هذه المراسم في منطقة محددة من إيران، بل تنتشر في كل المدن، لكن لمدينة ماسولة في جيلان شمال إيران خصوصية تاريخية.
يجمع أهالي 4 مناطق في مدينة ماسولة الرايات الحسينية، ليقوم عدد من الرجال ممن يحظون باحترام الجميع برفع الرايات وحملها إلى مرقد السيد عون بن محمد، وهناك يقوم بعض الأشخاص بلف أعمدة الرايات باللون الأخضر ثم يعاد نقلها إلى وسط المدينة عبر طريق خاص لترفع على المساجد والأسواق والحارات، وفي يوم التاسعاء يتم تبديل اللون الأخضر بالأسود. تتميز هذه المراسم بالدقة والنظام في تنفيذها ومشاركة جميع أهالي المدينة في هذه المراسم، إضافة إلى حضور جماهير من خارجها.
أيها الأحبة، إلى جنوب إيران، حيث مدينة بوشهر التي تشتهر بطريقة خاصة ومنظمة في اللطم على الصدور. يعتبر اللطم جزءاً من لغة الجسد، حيث يعبر فيه الأفراد عن حزنهم لمصاب جلل. لا ينحصر اللطم بإيران أو منطقة محددة منها، بل هو متداول لدى الكثير من شعوب العالم، حتى أصبح جزءا من ثقافة عاشوراء في عدة بلدان. لكن ما تختلف به مدينة بوشهر جنوب إيران هو النظم الخاص لهذه المراسم، حيث يقف المشاركون في المراسم على شكل دوائر هندسية ويلتفون حول بعضهم البعض ويعيدون مرثية خاصة، وهي انعكاس عن الوحدة بين المشاركين في العزاء.
مستمعينا الأكارم، قرع الطبول في شهر محال وبختياري إذانا بحلول المحرم، حيث تسير كشافة المدينة بلباسها الأسود في الأحياء مبلغة بوصول محرم ومعلنة بدء العزاء الحسيني. تتألف هذه الكشافة في الغالب من فرقة نحاسية ترافقها الطبول، كما تقوم هذه الكشافة بالمشاركة في يوم عاشوراء في عدد من المدن الإيرانية.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى فقرة وقفة وتأمل.
اختلفت طبيعة إقامة مراسم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنه يجب الانتباه إلى الهدف والغاية المقدسة التي تكون من وراء تلك المجالس، وهي في الواقع استلهام الدروس والعبر والتأمل في مدرسة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وفي هذا الإطار يقدم سماحة الإمام الخامنئي توجيهات حول مجالس العزاء الحسيني نستعرضها في النقاط الآتية. إن العزاء الحسيني يعني إحياء القيم المعنوية الإلهية والمحافظة عليها. أعلى الوعاظ وقراء المراثي الحسينية توضيح مكانة وشأن أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأهداف ثورته النبيلة. إن المنبر الحسيني يجب أن يكون محلاً لتبيين الحقائق الدينية والحسينية. إن مجالس الإمام الحسين عليه السلام يجب أن تكون مجالس مناهضة للظلم والهيمنة وأمثال يزيد وشمر وابن زياد في الوقت الحاضر. إن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يؤكد على إقامة مراسم العزاء الحسيني بشكل شعبي من أجل ترسيخ الإيمان وروح التدين في نفوس الشعب. إن الجانب العاطفي للعزاء الحسيني له دور مؤثر على عواطف ومشاعر الناس، كما أن الجانب المعنوي له دور في توعية أصحاب الفكر والبصيرة. إن الإمام الحسين عليه السلام كان مظهر البصيرة والصمود، كما أن أتباعه يجب أن يكونوا على نفس النهج.
والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تعرفنا في هذه الحلقة على ثقافة العزاء الحسيني في مختلف أنحاء إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله والحمد لله وأزكى الصلوات على رسول الله وعلى آله آل الله. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في دوائر الهداية التي نأخذ غرفة من جمالياتها عبر النظر إلى حاء من حاءات الإمام الحسين سلام الله عليه. حللتم أهلا ووطئتم سهلا.
أيها الإخوة والأخوات، يطيب لنا في هذه الحلقة أن يكون حديثنا حول أدعية الإمام السجاد عليه السلام، هذا الإمام الهمام. وابتداء أحببنا أن نعرف الدعاء بأنه خطاب العبد إلى معبوده، وتودد المخلوق إلى خالقه، وحديث المحب مع محبوبه وحبيبه في أجواء من الخشوع والخضوع والتذلل في محضر الباري جل وعلا.
نعم، وإذا جئنا إلى شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام، قال فيه أهل العلم: أبرز ما يعرف به هذا الإمام تألهه وتعبده وحبه لله تبارك وتعالى، حتى سميت صحيفة أدعيته بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله مقابل زبور آل داود الذي أنزله الله على داود، وكان فيه مناجاة وأدعية. وقد كان الإمام عليه السلام كل حبه لله تبارك وتعالى وفي الله، وكل ذكره وخشوعه ودموعه لله تبارك وتعالى في يومه وليله وفي حله وترحاله، يعيش مع ربه في غاية الأدب، ويخص ربه بأبلغ المعاني وأعلى الكلام.
ونحن نعلم أيها الإخوة الأفاضل أن الدعاء تتعدد آفاقه، فيرتقي إلى بيان العقائد السامية الحقة من التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والإمامة والمعاد في يوم القيامة، وإلى بيان الأخلاق العليا والقيم الإنسانية المثلى والآداب الفاضلة الكريمة في الروابط والمعاشرات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ثم لا يترك الدعاء مواسم العبادات ومراسمها ولا الأحكام الشرعية الشريفة، يعرضها بأساليب خاصة حتى يستفاد من نصوصه الحرمة أو الوجوب والاستحباب أو الكراهة، فيكون الدعاء بذلك قد أملى على العباد جميع شؤونهم في حدود معينة.
أجل أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات، ولقد عرف أهل الفضل أن الصحيفة السجادية المباركة كافلة لأنواع ما يحتاجه العباد فيما يناجون ربهم ويطلبون على مدى الأزمان والأحوال والآجال في الاعتقادات المطلوبة ومعالجات الأمراض الأخلاقية وتأمين الحقوق الاجتماعية. ولهذا نقرأ في صحيفة الإمام السجاد عليه السلام جميع المفردات الشاملة الكاملة الملبية لمتطلبات الحياة السعيدة المكرمة ودواعي السعادة الدائمة في الآخرة.
وهي إلى ذلك أيها الإخوة الأحبة كتاب بليغ يبهرنا ما فيه من قدرة معماره على بناء اللغة العربية، فهو كما عبر بعض الأفاضل أقدر من المؤلف البليغ الممسك بتمام اللغة وتراكيبها، حيث نجد في الصحيفة الشريفة هذه مفردات العربية تدور كالنجوم أفعالا وأسماء وحروفا وصيغ تعبير، والكلمة فيها موجود حيوي ينتقيها الإمام من أصفاط اللغة وأعماقها، كما ينتقي الخبير جواهره فيصوغها ويصوغ بها. وأما الفكرة فيها فهي روح تنبض في الكلمة وتنبض بها، تجيء قادمة من أفق أعلى غني غزير، ينساب في الروح ويلذ في العقل ويناغي النفس. وكأن كلمات الصحيفة السجادية المباركة قد كتبت بريشة تفتح أبواب العقل على الوجود وتطلق الروح إلى الخالق وتملأ الحياة بالحياة.
ما زلنا معكم حضرات المستمعين الأفاضل في آفاق الحديث عن زبور آل محمد عن الصحيفة السجادية ضمن برنامج الإمام الحسين سفينة النجاة. كونوا معنا واصحبونا ونحن نسعى لأن نتواصل معكم في لفت آفاق الجمال عند هذه السفينة.
وبعد أيها الإخوة والأخوات، فإن الصحيفة السجادية المقدسة تكاملت في مواضيعها كما تكاملت في بياناتها ومفرداتها وآفاق بلاغتها. فنقرأ في بعض عناوينها التحميد لله والصلاة على محمد وآله آل الله، اللهم صل على محمد وأهل محمد، ودعاءه سلام الله عليه عند الصباح والمساء، ودعاءه كذلك في المهمات وفي اللجوء إلى الله والاشتياق إلى طلب المغفرة من الله وفي مكارم الأخلاق، ودعاءه بالعافية وعند الشدة، ودعاءه بالتوبة، ودعاءه لأبويه ولولده ولجيرانه وأوليائه، كذلك دعاؤه لأهل الثغور وعند دخول شهر رمضان ووداعه وفي عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، ودعاؤه في الرهبة والتضرع واستكشاف الهموم وفي الشكر والرضا بقضاء الله وفي طلب العفو وطلب الستر وفي الاستسقاء وعند ختمة القرآن وعند ذكر الموت وغير ذلك، مما لم يدع الإمام زين العابدين عليه السلام شأنا من شؤون حياة الفرد أو المجتمع إلا وجعل في دعائه ارتباط العباد بالله تبارك وتعالى، حتى في حالة المرض وفي طلب الرزق ودفع كيد الأعداء وفي الظلمات وخواتم الخير.
ومن هنا أيها الإخوة الأعزة عرفت هذه الصحيفة السجادية المباركة بالصحيفة الكاملة، وانتسبت إلى إمام اشتهر بكثرة السجود لله جل وعلا، وقد تواترت من طرق عديدة، وشهد العلماء بكونها صحيفة لا تصدر إلا عن إمام، بل تكون هذه الصحيفة أحد دلائل إمامته صلوات الله عليه، وقد أصبحت وإلى ما يشاء الله تبارك وتعالى أنيس العباد والصالحين الزهاد، كما أصبحت ولا تزال مرجعا يشار إليه عند مشاهير العلماء، إذ تكرر اسم الصحيفة في كتب الحديث وكتب الرجال والسيرة عن أقلام أعلام فضلاء مثل الشيخ المفيد والنجاشي والشيخ الطوسي والسيد ابن طاووس والشهيد الأول والكفعمي وغيرهم،
حيث رأوا في هذه الصحيفة الجليلة كافة أنواع ما يحتاجه الإنسان، ويكفي ما كتبه ابن الجوزي الحنفي في كتابه خصائص الأئمة: إن علي بن الحسين زين العابدين له حق التعليم في الإملاء والإنشاء وكيفية المكالمة والمخاطبة وعرض الحوائج إلى الله تعالى، فإنه لولاه لم يعلم المسلمون كيف يتكلمون معه سبحانه في حوائجهم، فإن هذا الإمام علمهم بأنه متى ما استغفرت فقل كذا وكذا، ومتى ما استقيت فقل كذا.
وأخيرا أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات، أحببنا أن نقول إن الظروف التي عاشها الإمام زين العابدين عليه السلام بعد واقعة كربلاء كانت رهيبة خانقة، لم يبق فيها إلا حكم التقية، ولم يكن هنالك ملجأ إلى إحياء الأمة وبعث الإمامة في قلوب الناس وضمائرهم وعقولهم إلا الدعاء، لا سيما وأن كربلاء قد ذهبت بإمام هو سيد شباب أهل الجنة، وبأهل بيت هم كرام نجباء، وبأصحاب مخلصين أوفياء، وقد ماتت الأمة أو كادت، وتملكت حكومة البغي الأموية السلاح والجند والأموال وجمعا من القوى حتى قمعت وأرهبت، فخذل الناس وأغووا، وكادت المشاعر والضمائر أن تموت، وكان لابد من الإحياء، ولم يكن يتسنى ذلك إلا بمعجزة إمامية، فنهض لها الإمام السجاد بصحيفته المباركة وبرسالته الشريفة رسالة الحقوق.
وقد أحرج السلطة الأموية التي لم تستطع أن تشهر سيفها الإرهابي على الدعاء أو على الحقوق، كما أنها لم تعي يومها ما أهميتهما وما آثارهما، فثبت الإمام من خلالهما حقائق الإسلام وما ينبغي وما لا ينبغي، فتعين الظالم والمظلوم، وتبين التناقض في المدعيات الأموية، وافتضحت أساليب المنحرفين والمحرفين، حتى سرت في الناس رسائل الوعي واليقظة والتمييز بين الحق والباطل وبين الإسلام المحمدي والمدعي الأموي، فتحرك الغيارة وقامت الثورات والانتفاضات ضد الحكم الجائر، وتسلحت المقاومة بدعوات الرفض والمجابهة، وبدأ ينشأ جيل يقف على المحجة البيضاء محجوجا بالإمامة السجادية ومحتجا بها.
كنا معكم حضرات المستمعين الأفاضل منعمين بالغرف من منهل زبور آل محمد من الصحيفة السجادية، قدمنا لحضراتكم هذه الواحات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
في أمان الله.
الحسين بالسيف والسنان والحجر والعصا مظلوما عطشانا بكربلاء، قتل الحسين بالسيف والسنان والحجر والعصا مظلوما عطشانا بلا، إلا النهر يمضي يملأ القربة ما لم يملأ غير بكاء، رأى خيال طفلة وأنة من الخبا، سكينة تقول يا أبي عطش يهز روحي وأملي، يقول ضمني بيدي يا ابن الهدى وبدمعة بلت حزن الصغار، قالت لا للحصار رددنا كلا للإنكسار، وبدمعة بلت حزن الصغار قالت لا للحصار رددنا كلا للإنكسار. قتل الحسين بالسيف والسنان والحجر والعصا مظلوما عطشانا بكربلا. قتل الحسين
بالسيف والسنان والحجر والعصا
مظلوما عطشانا بكربلا. قتل الحسين بالسيف والسنان
والحجر والعصا
مظلوما
عطشانا بكربلا.
قتل الحسين القوم شقوا الصدر في جسم الإمام رشقا رشقا بالسهام، فإنهم قد صوبوا القرآن أيها الأنام. إذا القوم شقوا الصدر في جسم الإمام رشقا رشقا بالسهام، فإنهم قد صوبوا القرآن أيها الأنام. لك الفداء أرخصت منحر البدن، لك الفداء أمد يدايا بمسحة ليغسلني قطر الندى. ولك الولا إني طول المدى تبكي عيني قذا بالحزن ألقى رب الورى. ولك الولا.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس بزشكيان يؤكد التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها لأي ضغوط تهدف لتقييد حقوق الشعب الإيراني. عراقشي يؤكد أنه لا مفاوضات إلا بتخلي الأطراف الأخرى عن الحلول العسكرية. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها القاطع لأي ضغوط تهدف إلى تقييد حقوق الشعب الإيراني، لا سيما